نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فهذا هو الدرس 18 من تعليق شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله وأطال في عمره على طاعته والسامعين أجمعين، على مختصر الشمائل المحمدية للإمام أبي عيسى محمد بن صبرة الترمذي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في ذكر خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الخاتم حلقة ذات فص من غيرها، حلقة ذات فص من غيرها، فإن لم يكن لها فص فهي فتخة أو فتخة، وهذه الترجمة معقولة لبيان ما يتعلق بالخاتم الذي كان في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حيث صفته ونقصه وغرض اتخاذه وغير ذلك، وغير ذلك من حيث صفة هذا الخاتم، تفسح اجلس، ونقشه ماذا كان ينقش عليه، وغرض اتخاذ الخاتم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم في أول مرة في أول الأمر، وإنما اتخذه مؤخرا. فالاتخاذ الخاتم سنة أم أنه عادة ولا علاقة له بالعبادة، أم أنه سنة لمن احتاج إليه؟ فالنبي اتخذ الخاتم بعد الهجرة عليه الصلاة والسلام، في أواخر السنة الثالثة للهجرة، ومعلوم أن هذا في الوقت كان الإسلام قد انتشر ولا ما زال في مهده، انتشر، وأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يكاتب الملوك بالدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فلما أراد أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا أن يكون مختوما، فاتخذ حينئذ الخاتم. ولهذا فصل العلماء في اتخاذ الخاتم، هل هو للحاجة مثل القاضي مثلا الذي يختم الحكم الذي يقول به، أو المسؤول إذا كان وزير أو كذا أو مسؤول أو أمير، أو أنه سنة مطلقا، أو أنه مباح. والعلماء ألفوا في هذا تأليف، حتى تقول لماذا احنا يعني المسلمون يذبحون في سوريا ويذبحون في فلسطين تجي تتكلم في الخاتم؟ لا، العلماء ألفوا في هذا. فالبيهقي رحمه الله تعالى ألف كتابه الجامع في الخاتم، وابن رجب ألف كتابه كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلق بها. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، وكان فصه حبشية.
فصه
عندك الضم نسخة الشيخ بعده
يعني فصه
في رواية ثانية. وكان فصه حبشية.
انظر فصه وفصه، كتب اللغة فص معروف فص. وكان فصه حبشيا، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والترمذي رحمه الله تعالى في جامعه جامع الترمذي. وقوله رضي الله عنه أي أنس: كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق، الورق بكسر الراء هو الفضة، وهذا يدل على جواز لبس الرجل الخاتم من الفضة. وهنا تكلم في هذا الباب على الخاتم، وفي الباب الذي بعده تكلم عن ماذا الترمذي؟ عن السيف. وما علاقة البابين ببعضهما؟ هنا باب الخاتم وهناك باب السيف.
خاتم رسول الله
في
النبي صلى الله عليه وسلم
في ماذا؟
أثر النبي صلى الله عليه وسلم.
لا، ما هو اللي قبله كذلك.
في مكتف ال
هنا نكتة لطيفة مهمة جدا،
كان في يدي،
متعلقة بالدعوة إلى الله، وأن دعوة الدعوة بالكلمة والحجة تقدم على الدعوة بالسيف والسنان. فهنا تكلم في خاتم النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يختم كتابات إلى الملوك والأمراء والعظماء في أقوامهم، ثم أردف عليه بابا في السيف، يدل على أن الدعوة لا بد أن تسبق السيف. الدعوة إلى التوحيد، الأصل في الدعوة تكون في الحكمة والموعظة الحسنة. والحكمة قد تكون في الغلظة أحيانا. قال الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. ذلك تكون بوضع الشيء في موضعه شدة كانت أم لينة، وإن كان الأصل هو اللين، وأن اللين ما دخل في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وكان فصه حبشيا، الفص الموضع الذي ينقش عليه من الخاتم، فكان فص خاتم النبي صلى الله عليه وسلم حبشيا، أي أنه حجر من الحبشة، أو أنه حبشي في صفته وطريقة نقشه. نعم. وبعض تأتي عفوا تأتي هنا الآن ستبين أن اتخاذ الخاتم لم يكن للسنية مطلقا، وإنما للحاجة كما سيأتي. نعم.
نعم. في لسان العرب
فصه وفصه.
لا جايبه منتظر حضرتك خلاص على فكرة. جبته بس هو طالما
طيب
لا تفضل خل.
طيب.
كنت منتظر حضرتك خلاص يعني. هو يقول يا شيخنا أول.
لماذا هو أول؟
طالما هو اتكلم حضرتك سمعته شيخ.
طيب. يعني الأولوية دي بإيه يعني؟
عشان هو حضرتك سمعته بيتكلم خلاص يعني سبق.
تفضل قول. قول عشان انت الصغير. عشان نرضيك عشان انت صغير يعني.
المنظور يقول وفص الخاتم وفصه.
فصه وفصه.
فتحة بالكسر. أيوه. المركب فيه.
هكذا؟
نعم. والعامة تقول فص
بالكسر. ما في ضم؟ انت عندك فصه؟ يبقى ضم لعله. من المعشي؟ الشيخ ناصر بالضم بالضم انظر غالب المنظور كتابه أسف لغة انظر غالب المنظور في معاجم مقامس المحيط أو أي شيء فصه وفصه هذا الثابت الآن في المنظور عند المنظور. نعم
مرة ذاتك وشكنا في درس البخاري مرة معنا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ذهب
من ذهب
فصه من الداخل
من ذهب من فضة
وبعد ذلك نبذه لما نزل التحريم.
نعم والله.
أحمد كان عنده سؤال في الأمر يا
شيخنا
أحمد في الحديث شفنا فرمى به.
نعم
أنت حضرتك قلت إن كان الخاتم يلبسه فصه من الداخل ليختم بالرسالة وكان مكتوب عليه محمد رسول الله.
نعم يعني المقصود خلعه بشدة، ليس أنه رماه في مكان نجس أو ما شابه ذلك. لا. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه.
هذا الحديث مخالف للأحاديث السابقة أو وما سيأتي التي تفيد لبسه عليه الصلاة والسلام للخاتم. من أهل العلم من سلك مسلك التوفيق بينه وبين تلك الأحاديث، ومنهم من أعله بالشذوذ لما فيه من مخالفة. وقيل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خاتم، فيلبس بعضا دون بعض، فيكون سبب عدم لبسه له أنه لم يكن فضة خالصة، بل خالطه ما لا يجوز لبسه. وجاء عند الإمام أحمد رحمه الله أنه قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرمى به. قال الحافظ ابن رجب في كتاب أحكام الخواتيم ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه، كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في الشمائل إن ثبت يشير إلى هذا الحديث، فإن صحت هذه الزيادة ولا يلبسه تحمل على حال معينة، وليس معناه أن لبس الخواتيم لا يجوز. لا. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة فصه منه.
وهذا الحديث أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه والمصنف في جامعه. وقول أنس بن مالك رضي الله عنه فصه منه يخالف قوله في الحديث المتقدم وكان فصه حبشيا، فجمع بعض أهل العلم بينهما بأنه حبشي في الصفة وصياغة نقشه، وقيل في الجمع بينهما بالحمل على التعدد، يعني واحد فصه ليس منه وواحد فصه منه، أي أنهما خاتم فصه حبشي وخاتم فصه منه أي من فضة. نعم.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان نقش خاتم النبي صلى الله عليه وسلم محمد سطر ورسول
هكذا ما يجي الحديث قبله. لا. لما أراد أن يكتب أن يكتب للعجم
هذا في المختصر
لا يوجد في الأصل. طيب. نعم.
محمد سطر ورسول سطر والله سطر أو والله سطر.
الحديث أخرجه البخاري في صحيحه والمصنف في جامعه أيضا، وفيه أن خاتم النبي عليه الصلاة والسلام كان مكونا من ثلاث كلمات، وهي محمد رسول الله، وهذه الكلمات لم تكتب في سطر واحد بل في ثلاثة أسطر: محمد سطر ورسول سطر والله 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 سطر. ولعل ذلك والله تعالى أعلم لكون الخاتم لا يحتمل أن تكتب الكلمات الثلاث في سطر واحد. وظاهر الحديث أن السطر الأول من أعلى كتب فيه محمد، والثاني رسول، والثالث الله، وكان هذا نقشه ولم يكن عليه شيء. قال الحافظ في الفتح: وأما قول بعض الشيوخ أن كتابته كانت من أسفل إلى فوق، يعني أن الجلالة في أعلى الأسطر الثلاثة ومحمد في أسفلها، فلم أرى التصريح بذلك في شيء من الأحاديث، بل روايات الإسماعيلي يخالف ظاهرها ذلك، فإنه قال فيها محمد سطر، والسطر الثاني رسول، والسطر الثالث الله. نعم.
وفي طريق أخرى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى كسرى وقيصر والنجاشي، فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا بخاتم، فصاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما حلقته فضة ونقش فيه محمد رسول الله، فكأني أنظر إلى بياضه في كفه.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان وأخرجه المؤلف في جامعه أيضا. وقوله أن النبي كتب إلى كسرى أي أراد أن يكتب، كما بينت ذلك الرواية السابقة لما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكتب، هذه الرواية ذكر المصنف في الأصل ولم يذكرها المختصر. يبقى إذن لأن الرسول كان أميا عليه الصلاة والسلام، لا يقرأ ولا يكتب. لكن في حديث صلح الحديبية لما قال هذا ما كتب عليه محمد رسول الله، فقال سهيل بن عمرو: لو علمنا أنك رسول الله لاتبعناك، اكتب محمد ابن عبد الله، فكتب محمد ابن عبد الله. يقول راس بن رامي: هذا دليل على التنازل عن أصول الدين من أجل مصلحة الدعوة. أنا لا أدري يعني كيف يفهم هذا الرجل، أين ذهب عقله؟ قال النبي لعلي: امحوها يا علي، فتحرج علي وتلكأ في إمحائها رضي الله عنه. كيف أمحو رسول الله؟ وأشار إلى النبي صلى الله عليه وسلم موضع كلمة رسول الله لأنه لم يكن يقرأ عليه الصلاة والسلام، وقال: امحوها يا علي، فمحيت. فيقول يا سبحانه يدل على جواز التنازل عن أصول الدين من أجل مصلحة الدعوة. سبحان الله.
شغلنا في الرواية يقول: أنا رسول الله وإن كذبتموني.
نعم. ولذلك
ولذلك أصلا في رد علي أصلا
رد على علي
علي أصلا من التنازل إيه؟
وعلى القول بأنها محيت وهذا الأظهر لها محيت في الكتابة، فما علاقة هذا بوصول الدين؟ ما علاقة هذا؟ هل الرسول قال أنا لست رسولك، أنا لست رسولكم من أجل أن يدعوهم إلى الله؟ يعني مثلا جاء حلق لحيته، يحلق الإنسان لحيته ويسب الإزارة ويلبس اللبس الإفرنجي، يقول أنا عشان أدعوكم إلى الله. لكن لا ضير، فإن برهامي هذا والذي ألف لهم كتاب قصة أصحاب الأخدود، وذكر أن الكذبة ويستشهد بها على جواز الكذب لمصلحة الدعوة. وأي دليل في قصة أصحاب الأخدود على جواز الكذب لمصلحة الدعوة؟ فهذا رجل عجيب جدا، هذا رجل عجيب يعني، وهكذا يخبط ويتكلم كلاما لا يفهمه. هذا كلام خطير جدا، تنازع عن أصول الدين. كيف الحمد لله الذي عافاك يعلمك الكذب من مصلحة الدعوة.
أول كتاب خدناه هو بتاع قصة أصحاب الأخطوط، وكان يقول لك عادي إن أنت تقول لأهلك إن أنا مشوارح ما فيهاش مشكلة ويجيبك القصة، وتقول لأهلك إن أنت ما بتروحش عند الشيخ، وعادي تقول أنا رايح عند صاحبي أو أي حد. عادي يعني.
وهو لي فتوى على الشبكة موجودة في الانتخابات، قال المرأة المتزوجة تقول لزوجها أنا رايح أي مكان وتروح الانتخابات. يعني بيعود النسوان ان يلعبوا على الرجال، رايح الشارع ده وتروح الشارع العكس. الله المستعان، الله المستعان، الله المستعان.
يا شيخنا كده رد على النقطه دي ازاي؟
ازاي ايه؟
المواصلات الان بفعل
الولاد. وين هذا شرع من كان قبلنا، وجاء في شرعنا ان الكذب يهدي الى الفجور، والله لا يحب الكاذبين ابدا سبحانه. ولم يثبت أن الرسول، بل من أسباب نجاح دعوته بعد توفيق الله له أنه كان يلقب بالصادق الأمين قبل البعث. وكيف يقال نكذب لمصلحة الدعوة؟ لا، ليس دعوة السلف ليس فيها كذب، دعوة واضحة، واضحة كالشمس. نعم.
وأيضا شفنا سورة الغلام فيها إكراه.
نعم.
كان سيقتله الغلام.
لا، هو يقصد بأنه قال له قل حبسني أهلي، وقل حبسني الساحر في قول الراهب. يعني يريد أن أبراهيم نأخذ بقول الراهب ونترك كلام محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. الله المستعان. أخشى أن يأخذ دينه من الكنيسة بعد ذلك، والعياذ بالله، والعياذ بالله، بعد قوله أن نأخذ كلام الراهب. كيف هذا والعياذ بالله؟ هذا كلام خطير جدا، هذا عبث بالدين. الله العافية والسلام، الحمد لله الذي عافانا. نعم.
شيخنا في الرواية موجودة، شيخنا مش موجود بس يبين
أي رواية؟
أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى، والشيخ زاد هنا الشيخ الألباني رحمه الله أراد أن يكتب بين قوسين.
موجودة في المختصر؟
نعم قرأناها.
لا في رواية أخرى.
حضرتك قلت على كتب شيخ.
لا في لما أرزم أن يكتب، إذا العجم يقيد له إن العجم لا يأخذون إلا كتابا عليه خاص.
عجم.
نعم.
عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه.
هذا الحديث أخرجه المصنف في جامعه، وقال هذا حديث حسن غريب، وذكره أبو داود في سنن، وقال هذا حديث منكر، وأيضا أخرجه ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى في سننه. وفيه بيان أنه عليه الصلاة والسلام إذا دخل الخلاء لقضاء حد ينزع الخاتم، لكن كما سمعتم أن الحديث فيه نكارة، وإن صح فإنه يحمل على تنزيه الله سبحانه وتعالى أن يذكر في هذه الأماكن. بهذه المناسبة ننبه على أن هذه النغمات التي في التلفونات والجوال التي فيها ذكر الله لا تجوز، لأنه ربما يرن وأنت في على قضاء الحاجة. ولو سلم إذا قلت أدعو على الصامت أو أغلقه أيضا لا يجوز، لأن الأذان شعيرة وقراءة القرآن عبادة، ليست شيئا يوضع للتنبيه، إنما ضع الجرس العادي للتنبيه، ضع جرس عادية للتنبيه. فنبع على ذلك شيخنا العلامة صالح فوزان وسماحة المفتي، سماحة المفتي عبد العزيز بن عبد العزيز على الشيخ حفظهم الله تعالى، فهذه النغمات التي فيها ذكر الله لا تجوز، ولا يكون فيها العلم، العلم يوصان ويحفظ. ولأن الشيخ صالح يقول في الهواتف وفي بعض الشركات والمصانع والمؤسسات الحكومية يقولون لأجل الانتظار، بعض الشركات تشغل أغاني، بعض الشركات تشغل قرآن، فيفرح بعض الناس بالقرآن. لا، هذا أيضا غلط، لأن القرآن لا يوضع للانتظار تسمع أو لا تسمع، لا، قرآن تشغل وإذا احتجت إليه، احتجت أن تسمع شغل القرآن، أو يشغل القرآن وعمل يتكلم مع الناس. لا، هذا ليس من أدب مع كتاب الله. إذا شغلته استمع إليه، أو إذا كان يستمع إليه غيرك، أما أن تشغله ولا أحد يستمع، لا، هذا ليس من أدب مع كلام الله.
بالنسبة للتطبيقات الإسلامية
يا شيخ،
تطبيقات المصحف والكتب الدينية
والدخول والخلاء، هذا فيه خلاف بين العلماء في الحقيقة، فهل بعض العلماء يعدون هذا لا يجوز؟ منهم الشيخ ربيع حفظه الله، بعض العلماء يرى الجواز، لأن مجرد إغلاق الشاشة لا يظهر شيء من كلام الله سبحانه وتعالى. ولكن هل الأفضل هذا أن احنا كل واحد قاعد في التليفون مسجد في عمل يقرأ ونترك المصاحف اللي في المسجد؟ لا، هذا ليس جيدا في الحقيقة، لأنه ممكن تكون أنت مشغل التليفون على القرآن، بعد فترة يأتي بعض الشباب يشغل القرآن على أشياء أخرى وتهجر المصاحف. لكن لو المصحف بعيد عنك وأنت مثلا كبير في السن أو مرهق مش قادر تروح تجيب المصحف، لا بأس، وتحاول يعني لا تنشره بين الناس، لأن يعني صار الآن المساجد كل واحد مسك تليفون والمصاحف بجواره. لا، لماذا وضعت المصاحف؟ حتى تعبد الله سبحانه وتعالى بالتلاوة فيها والنظر فيها، نظر فيها عبادة، فلا يستغنى بالمصحف عن هذا الشيء، بهذا الشيء إلا اللهم في حالة خاصة. لكن هل هذا الشيء يعد من إهانة المصحف عند دخول الخلاء؟ الذي يظهر لي والله تعالى أعلم أنه ليس كذلك. نعم.
الشيخ الألباني شخص ضعف الحديث،
ضعفه؟ نعم، هذا هو الأظهر، لأن فيه مشقة في الحقيقة، كلما خلعت دخلت الخلاء تخلع الخاتم صعب، وحين يكون الخاتم فيه ضيق، بعض الناس يلبس خواتم فيها نوع من الضيق، ربما لا يخرجها إلا بشيء يعني شيء يعني يستطيع أن يخرج به، فيشق هذا، يشق هذا، لكن عند من يثبت الحديث. نعم. وعليه لو في جيبه مصحف أو شيء من هذا ولم يخف فقدانه يضعه في مكان، لكن لو خاف عليه فإنه لا بأس أن يحمله للحاجة داخل الخلاء، داخل الخلاء، لكن لو خاف عليه، إذا لم يخف عليه يضعه خارج أو في اسم الله، بطاقة اسم العزيز أو الرحمن أو الرحيم أو ما شابه ذلك.
نعم. إذا كان ظاهر شخص يدخل بعلي، في بعض الخواتم الآن مكتوب على اسم الجلالة،
لا أعلم من يعمل هذا، لأنه ما صح أن الرسول كان يخلعه، ولذلك حتى في المصحف بعض العلماء يرى أنه لا بأس بهذا أبدا كالخاتم.
طب العادة يتخذ خاتم عليه لفظ الجلالة؟
لا، إنما الرسول اتخذ هذا نقش محمد رسول الله، لماذا؟ ليختم به. فالآن أنت لماذا تفعل هذا؟ أو عليه الله بس، ماذا الله؟ إما الله أكبر أو سبحان الله أو الحمد لله، هذا عند الصوفية الدعاء بالاسم المفرد، نفعل الصوفية، أو بالغائب هو يدعون الله يقولون يا هو يهوهون والعياذ بالله، يقول هذا أفضل من لا إله إلا الله، أفضل الذكر الله، وهذا ذكر الخاصة الله الله الله، حتى أخذها بعض أصحاب الميكروفونات، يجي زجال الميكروفون يقول الله الله الله، طيب يا عمي ماذا بعد الله وماذا قبل الله؟ قل سبحان الله الحمد لله الله أكبر، قل أي شيء. أو يقول هو يقول هذا ذكر خاصة الخاص، أن يقول أن ينادي الله بصيغة الغائب، وهذا ليس من الأدب. أنا قلت لك أنت يا عمرو، أنت يا هو تعال يا هو، تقول لي هو ما هو تناديني وأنا أمامك بصيغة الغائب وأنا أسمعك، بل يسمع دبة النملة السوداء على الصخرة الملساء في ليلة الظلماء سبحانه ينادى به صيغة الغائب، وأظن أن هذا هو ذكر خاصة الخاص. أما لا إله إلا الله هذا ذكر العامة، لا إله إلا الله ذكر العامة، والخاصة الله، وخاصة الخاصة هو، والعياذ بالله. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق فكان في يده، ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر، ثم كان في يد عثمان حتى وقع في بئر أريسة نقشه
أريس،
في بئر أريس
وأريسة لا بس وجهان،
نقشه محمد رسول الله.
وهذا الحديث أخرجه الشيخان، نقشه محمد رسول الله في الصحيحين، أما إذا دخل الخلاء خلعه فهذا الذي فيه خلاف، والأظهر أنه لا يصح. وبئر أريس بئر بحديقة قريبة من مسجد قباء، يعني في المدينة النبوية، وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه على البئر، وأخذ يحرك الخاتم في يده فسقط منه في هذا البئر، فاختلف عثمان رضي الله عنه مع أصحابه ثلاثة أيام ينزحون البئر فلم يجدوه. والقول بوجود خاتم رسول الله عليه الصلاة والسلام في هذا الزمن المتأخر دعوة تفتقر إلى برهان، ومثل هذا لا يخبر إلا بأدلة ثابتة وبراهين واضحة. طبعا هذا الصوفية فيه لهم الكدح المعلق في هذا، كل شيء عندهم هذا من أثر الرسول، شعر في المصحف من أثر الرسول، الحذاء هذا حذاء الرسول، كل شيء عندهم خاص بالرسول، الإمام عمامة الرسول. هذا غلط، لابد من إسناد متصل صحيح، لأن هذا يتعلق به أحكام إذا كان من الرسول عليه الصلاة والسلام، أثر من آثاره الشريفة عليه الصلاة والسلام. نعم في أيضا الضم. أين
في قاموس المحيط؟
قاموس المحيط قال
الفيروزابادي الفصل الخاتم،
ارفع صوت.
قال الفيروزابادي رحمه الله الفصل الخاتم مثلثة والكسر غير لحن ووهم الجوهري.
طيب نعم.
قوله ثم كان في يد أبي بكر ويد عمر ثم كان في يد عثمان، هذا كان مستخدم أيضا في النقش؟
لعله كان يستخدم في النقش.
ليس تبرك،
سبق الكلام في مسألة التبرك في الآثار المنفصلة عن بدنه عليه الصلاة والسلام كالسيف، وسيأتي كلام في حلية السيف أيضا، هل تستعمل من فضة أم لا، أو من ذهب أيضا أو لا.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتختم في يمينه.
طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم لما يحبه ويرضى، وصلى اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.